بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى الدرس 34 من دروس شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقف بنا الحديث عند هذا الباب العظيم الذي عقده المؤلف في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا، وقد أثنى عليه ربنا بذلك وشهد له بذلك، قال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. وفي رواية قالت: يرضى لرضاه ويسخط لسخطه. وفي رواية كما قال الإمام النووي رحمه الله: أي ما كان فيه من أمر ائتمره عليه الصلاة والسلام، وما كان فيه من نهي انتهى عنه عليه الصلاة والسلام، فكان القرآن ممتثلا له عليه الصلاة والسلام في خلقه وأدبه، كان أحسن الناس خلقا. وقد ذكر المؤلف هنا في هذا الباب 15 حديثا نتدارسها بإذن الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن سليمان بن خارجة عن خارجة بن زيد بن ثابت قال: دخل نفر على زيد بن ثابت فقالوا له رضي الله عنه، فقالوا له: حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا أحدثكم؟ كنت جاره، فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له، فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله. الحديث رواه أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم والطبراني وغيرهم، والحديث في سنده ضعف من أجل جهالة سليمان بن خارجة ابن زيد، هذا مجهول، لكن الحديث في معناه دلت عليه أحاديث أخرى صحيحة. ففي هذا الحديث أن زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب الوحي، وهو من أشهرهم زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو الذي كتب المصحف في زمن أبي بكر رضي الله عنه في القصة المعروفة، ثم أيضا في زمن عثمان رضي الله عنهم أجمعين. فيه أن هؤلاء النفر سألوا زيد بن ثابت، وفي حرص السلف، حرص التابعين على سؤال الصحابة رضي الله عنهم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعن سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزيد بن ثابت قال هنا: ماذا أحدثكم؟ يعني الأحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من أصحابه، وله أيضا ميزة أخرى أنه كان جارا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأكرم بها من مجورة. قال: إنه كان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له، فأنه كان من كتاب الوحي، يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك أثنى عليه أبو بكر وعمر، قالوا: إنك شاب كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما في القصة المعروفة. قال: فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، ليس المقصود يعني ذكر الدنيا هنا كما قال الشراح، ليس المقصود هو بيع وشراء وتعلق بها، لا، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم حقيقة الدنيا وهوانها على الله عز وجل، وأنها لا تساوي عنده جناح بعوضة، ويبين الموقف الصحيح من الدنيا في التعامل معها. قال: وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، يعني يذكر لهم الآخرة وينبههم للاستعداد للقاء الله عز وجل، ويوصيهم بالعمل الصالح ومتابعة التوبة النصوح ونحو ذلك. قال: وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، يعني يذكر آدابه ويذكر بنعم الله تبارك وتعالى في هذا الطعام، أن هيأه وهيأ مأكله ومشربه وما ينبغي أن يكون من الآداب والأذكار إلى غير ذلك. قال: فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أقول إني لخصت لكم أو أعطاهم جملا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن زياد بن أبي زياد عن محمد بن كعب الفرضي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك، فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم، فقلت: يا رسول الله، أنا خير أو أبو بكر؟ قال أبو بكر. فقلت: يا رسول الله، أنا خير أو عمر؟ فقال عمر. فقلت: يا رسول الله، أنا خير أو عثمان؟ قال عثمان. فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني، فلوددت أني لم أكن سألته.
الحديث رواه يعني بهذا الإسناد يعني المصنف في تفسير في جامعه، وأيضا الهيثمي ذكره في مجمع الزوائد، وقال رواه الطبراني بإسناد حسن. والحديث أيضا له روايات أخرى صحيحة، فقد روى البخاري في صحيحه ومسلم أن عمرو بن العاص بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على جيش في غزوة ذات السلاسل، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر. فعد رجالا فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم. في هذا يعني كما يقول أهل العلم أنه استقر عند الصحابة رضي الله عنهم فضل هؤلاء الثلاثة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. ولذلك عمرو بن العاص سأل: أنا خير أم أبو بكر؟ هنا في هذه الرواية: أنا خير أم عمر؟ أنا خير أم عثمان؟ هذا استقر عند الصحابة رضي الله عنهم فضل هؤلاء الثلاثة، ثم علي رضي الله عنه، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، إلى آخر ما هو مقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة. هنا ذكر عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان حكيما، كان في قمة حسن الخلق وحسن التعامل مع الناس، فإذا كان يتعامل مع بعض الناس ممن هم شرار وفي عندهم غلظة وجفوة، كان يقبل عليهم يتألفهم بحسن حديثه وبحسن خلقه عليه الصلاة والسلام. المهم ذكر أنه كان أقبل عليه بوجهه وحديثه، يقول: حتى ظننت أني خير القوم. فكما قلت بالدرس الأمس، يعني إلى أي حد بلغ عليه الصلاة والسلام في حسن الخلق وحسن التلطف وحسن الكلام ما جعله يستجلب قلوب هؤلاء الرجال، ومنهم عمرو بن العاص، يعني وصل به الحد حتى ظن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه أفضل الناس وأنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك سأل، قال: أنا خير أم أبو بكر؟ إلى آخر ما جاء في هذا الحديث. فعليه الصلاة والسلام عد، يعني لما عد عليه عمرو بن العاص هؤلاء الثلاثة قال: وددت أني لم أكن سألته. وهذا على كل حال يدل على يعني حسن تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه، وعلى حسن خلقه وتلطفه مع أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي شيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله. الحديث رواه الإمام مسلم، وأصله عند البخاري أيضا في بعض رواياته. هنا قال أنس رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. هذا فضل ومنة من الله سبحانه وتعالى أن كان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا القصة فيما مضى أن أم سليم أم أنس جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إنك قدمت المدينة وقد جاءك الأنصار، يعني يهدونك كذا وكذا، وإني لا أجد إلا أنسا. تقول: أنا ما عندي إلا أنس ابني، فخذه يخدمك. فخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ثم ذكر يعني ما وجده من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان أحسن الناس خلقا. قال: فما قال لي أف قط، مع أنه قد يحصل من إنسان تقصير وكذا، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يحلم ويتجاهل عن حال كذا، ويعني وكل هذا نابع من حسن خلقه. وفيه أيضا دلالة على يعني أدب أنس رضي الله عنه، أنه كان يحرص ألا يقع في خطأ، وألا يقع يعني فيما يعني يوقعه في حرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على فضله. ثم قال: وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. هذا في أمور الخدمة وأمور يعني شؤون البيت، أما في التكاليف الشرعية فلا شك أنها لابد فيها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة والتوجيه والإرشاد. لا، المقصود هنا بكلام أنس يعني في أمور الحياة، في شؤون بيته عليه الصلاة والسلام، في حاجياته الخاصة، ما كان يقول له لما صنعت أو لما تركت ونحو ذلك. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا. هذا إجمال بعد تفصيل، وليس المقصود من هنا التبعيض، وإنما من البيانية، يعني وكان أحسن الناس خلقا. قال: ولا مسست خزا. الخز هو نوع من القماش مكون من الحرير وغيره. فيبين هنا أن كف النبي صلى الله عليه وسلم كانت لينة، بل هي ألين من هذا الخز ولا من الحرير ولا غيره، كانت كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ألين من هذا. ثم ذكر أيضا قال: ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام ومن إكرام الله له، أن عرقه عليه الصلاة والسلام كان أطيب من ريح المسك، كان أطيب من ريح المسك. الناس الآن يتأففون من العرق سواء في أجسادهم أو أجساد غيرهم، لكن كان عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم كاللؤلؤ كما جاء في بعض الروايات. وهنا ذكر أنه كأن أن ريحه أفضل وأنعم وأحسن من ريح المسك كما ذكر أنس رضي الله عنه، والله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبده هو الضبي والمعنى واحد. قال: حدثنا حماد بن يزيد عن سلم العلوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
حدثنا حماد بن زيد.
حدثنا حماد بن زيد عن سلم العلوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عنده رجل به أثر صفرة، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه، فلما قام قال للقوم: لو قلتم له يدع هذه الصفرة.
الحمد لله. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة والإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد، وعلى كل حال الحديث في سنده ضعف من أجل سلم ابن قيس العلوي، هذا ضعيف، لكن على كل حال معنى الحديث صحيح، وهو أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يعني يواجه أحدا بشيء يكرهه، هذا في الأمور التي تحتمل، لكنه عليه الصلاة والسلام إذا رأى منكرا أو خطأ فإنه عليه الصلاة والسلام كان يغضب لله وكان يواجه وكان ينصح ويرشد، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذا الرجل كان به أثر صفرة، تكون الصفرة هذه من زعفران أو قد تكون من غيره، توضع على الثياب أو على مواضع البدن، وهي من طيب النساء، هي خاصة بالنساء. فعليه الصلاة والسلام وجدها مع هذا الرجل، وكان عليه الصلاة والسلام يكره هذا الأمر، فقال لما قام ذلك الرجل قال لو قلتم له يدع هذه الصفرة، يعني أمر، يعني طلب منهم أن ينبهوه إلى أن هذا لا يليق به وإنما يكون هذا للنساء، وفيه تلطف النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه فيما يعني يحتمل في مثل هذا، لكن يعني ليس معنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام كان لا ينكر المنكر وأنه مثلا لا ينبه على خطأ، لا، هذا في الشيء الذي يمكن يحتمل، أما في ذلك فنعم عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصحح الخطأ وينبه على خلل أو نحو ذلك، والله المستعان. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي واسمه عبد ابن عبد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح.
الحمد لله، الحديث صحيح، رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما وسنده صحيح. في هذا الحديث تذكر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذا خلال حسنة وذا شمائل طيبة، ومن ذلك أنه لم يكن فاحشا ولا متفحشا، يعني لم يكن عليه الصلاة والسلام فاحشا في قوله ولا متفحشا في فعله، بل كان عليه الصلاة والسلام على السداد وعلى الخير وعلى مكارم الأخلاق وعلى كريم الشيم صلوات ربي وسلامه عليه. قالت ولا صخابا في الأسواق، الصخاب هو الذي يرفع صوته في السوق، ولا شك أن هذا يدل على قلة مروءة الرجل وعلى ضعة عقله وعلى يعني عدم التزامه، لكن عليه الصلاة والسلام لم يكن صخابا في الأسواق، لم يكن يرفع صوته ويكثر اللغط في الأسواق، حاشاه عليه الصلاة والسلام. ثم قالت ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. الجزء يعني جزاء الإنسان السيئة بالسيئة، يعني إذا كان بسيئة مماثلة لها لا حرج له، لا حرج عليه في ذلك، قال سبحانه وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ بالأكمل والأفضل وهو العفو والصفح، كما قال سبحانه وتعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ويعني أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في العفو والصفح يعني وقصصه في هذا كثير، يعني عفا عن بعض الأشخاص مثل قصة ذلك الأعرابي الذي جبذه جبذة شديدة فعفى عنه عليه الصلاة والسلام وأعطاه من مال الله، وموقفه مع ذلك اليهودي، موقفه مع أهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم، قال اذهبوا، يعني إلى آخر الحديث قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، فموقف عليه الصلاة والسلام في العفو والصفح مواقف عظيمة ومشهودة، فكان عليه الصلاة والسلام أصفح الناس وكان يعفو ويتجاوز عليه الصلاة والسلام، الله المستعان. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا ضرب خادما أو امرأة.
الحمد لله. الحديث صحيح رواه الإمام مسلم وغيره، وفي رواية ولا ضرب خادما ولا امرأة، يعني في بعض النسخ أو امرأة أو امرأة، وفي بعض النسخ ولا امرأة. وفي هذا بيان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضله، وأنه عليه الصلاة والسلام ما مد يده، مد يده يضرب بها إلا في الجهاد في سبيل الله، يحمل السيف، يرمي بالقوس بالرماح، نعم هكذا، نعم يضرب بيده عليه الصلاة والسلام في هذا الباب في الجهاد في سبيل الله، لكن يمد يده فيضرب امرأة أو يضرب خادما بيده عليه الصلاة والسلام ما ضرب. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها ولا ضرب خادما ولا امرأة. وفي هذا ما يدل ولا شك على حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، وعلى ترفعه أن يضرب امرأة أو أن يضرب خادما. فإن العرب يعني اعتادوا أن الإنسان أو من مكارم الأخلاق أن الإنسان يجابه من هو مثله في مستواه، يعني رجل مع رجل، لكن رجل يمد يده على امرأة يضربها قد تكون زوجته، وهذه عاد مصيبة عظيمة، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يضرب أو لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من ليلته. أما في قوله تبارك وتعالى في سورة النساء واضربون، فإن المقصود كما قال ابن عباس رضي الله عنهما يضربها بعود الأراك، بعود المسواك، وقد ذكر بعض المفسرين أنه يضربها ضربة خفيفة على كتفها أو نحو ذلك، يعني هذا كل حال المفسرون لهم في ذلك أقوال كثيرة، لكن المقصود الضرب الذي تمد فيه الأيدي، ما كان عليه الصلاة والسلام يضرب امرأة. وكثير من النساء وللأسف يعني تئن وتشتكي من زوجها الذي يضربها ويجلدها ويمسك بشعرها ويضربها في الحائط أو على الأرض ونحو ذلك. سبحان الله، أين المروءة وأين الخلق وأين الخوف من الله عز وجل؟ أهلها عندما وافقوا على زواجك من ابنتهم إنما أعطوك إياها يعني ثقة منهم فيك وأنك ترعاها وتخاف الله فيها، لكن يعني ولا كثير من النساء تشتكي، ونعرف هذا الحقيقة من خلال ما يذكر من الأسئلة أو ما يذكر يعني من الأحوال لهن، ولا الحمد لله أن هذه حالة يعني نشاز وهي قليلة ولله الحمد بين المسلمين، ولكن المفترض ألا تكون. من يمد يده على امرأة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحرج عليكم حق الضعيفين المرأة والمسكين، وفي بعض الروايات المرأة واليتيم، فعليه الصلاة والسلام جعل المرأة مثل اليتيم، هي ضعيفة ومسكينة، فكون أن إنسان يأتي يعني قوته وصلفه ويضربها بيده، سبحان الله، يعني أين الخلق وأين المروءة وأين شهامة الرجل عندما يمد يده على امرأة. ومثل ذلك الخادم، الخادم مسكين، قد يكون خادما مملوكا أو قد يكون عاملا، بعض الناس ماذا أيضا حتى يمد يده يضرب الخادمة التي عنده في بيته أو يضرب سائق أو نحو ذلك، هؤلاء أعوزتهم الحاجة وجاءوا يطلبون الراتب ويطلبون العمل، فكل إنسان يمد يده أيضا هذا يدل على قلة مروءته، وقبل ذلك قلة خوفه من الله سبحانه وتعالى، وعلى أيضا سوء الخلق وسوء الطباع. إذا كان الإنسان ابتلي بأن يمد يده، وهذا خطأ أيضا، نحن لا نؤيد هذا، يمد يده على إنسان يكافئه، على رجل معه، من يمد إنسان يده على يد امرأة، على امرأة أو على خادمة أو على عامل عنده ويجلده، والله ما هذا بالخلق وما هذا بالشيم وما هذا بالمروءة. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة رضي الله عنها ولا ضرب خادما ولا امرأة صلوات ربي وسلامه عليه، ولنا فيه أسوة وقدوة، والله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد،
أسف يعني معذرة أيها الإخوة أن بعض الناس قد يتباهى بهذه الأمور في بعض المجالس، تضم بعض الرجال وأنا فعلت، ويقول أحد مثلا ضربت زوجتي بعمود أو بخشبة فكسرت يدها، والثاني أسال الدم من أنفها لما لطمها لطمة قوية، وفلان، ويرون أن هذه يعني من الرجولة وأن هذه من الشهامة وأن المرأة ما تتكلم وأنها تخرس وتسكت بالضرب. أعوذ بالله، وين نحن؟ يعني نحن في عنجهية أو في غابات أو كذا؟ لا، الإسلام رتب وأعطى كل ذي حق حقه، هناك حقوق للزوج وحقوق للزوجة، والله جل وعلا يقول وعاشروهن بالمعروف، وقال سبحانه ولهن مثل الذي عليهن، إلى آخر الآيات. يعني حقوق حفظت وضبطت في الإسلام ولله الحمد، وخير من أقامها وخير من طبقها هو رسولنا وإمامنا وقدوتنا صلوات ربي وسلامه عليه. أما كل إنسان يتباهى ويتبجح في مجالس أنه ضرب امرأته وسال الدم أو كسر منها عظما أو كذا، أعوذ بالله، هذه والله ما هي والله بخلق المسلم، ولا هي بخلق الذي يخاف الله عز وجل ويعلم أنه مطلع عليه ومراقب أحواله إلى آخر، يعني مثل هذا. لكن كما قلت ولله الحمد، هذه الأحوال نشاز وقصص قليلة، وبإذن الله مع العلم وقبل ذلك الخوف من الله عز وجل تزول وتمحي بإذن الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط، وما لم ينتهك من محارم الله تعالى شيء، فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما.
الحمد لله. الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وقد دل على أمرين هامين. الأمر الأول أنه عليه الصلاة والسلام كان لا ينتصر لنفسه، وكان لا يغضب لنفسه، كان يعفو ويصفح ويحلم عن الجاهل ويتغاضى، وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام أوصى ذاك الصحابي لا تغضب، ردد مرارا لا تغضب. فكون إنسان يعني لا يغضب، وكون لا ينتقم لنفسه ويتغاضى ويتسامح، التسامح أمر مطلوب، وهذا من خلق المسلم، وله في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة. أما بعض الناس سريع الانفعال، سريع الانطلاق والخصومات والجدليات مع الناس، لا والله، ما هذه برجولة ولا هذا بخلق المسلم. عليه الصلاة والسلام ما انتقم لنفسه قط، ما كان ينتقم نعم ويغضب إلا إذا انتهك من محارم الله شيء، نعم حصل فيه خطأ، حصل فيه زلل، نعم يغضب عليه الصلاة والسلام. وأذكر لهذا مثلا، لما ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا طلق امرأته بالثلاث، رمى الطلاق بالثلاث، خرج عليه الصلاة والسلام من بيته مغضبا، في بعض الروايات كأنما يتفقأ في وجهه حب الرمان، يعني من الغضب. وقال عليه الصلاة والسلام: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ يعني القرآن والسنة جاء فيها نعم بيان الطلاق والطلاق السني والبدعي في موقعه وفي عدده، أما كون إنسان يتلاعب بالطلاق ويرمي كذا ثلاث ويعني ولا يتحرى لا سنة ولا يعني إلى آخره. عليه الصلاة والسلام لما ذكر مثل هذا غضب عليه الصلاة والسلام، ويعني وعظ وتكلم وبين السنة في هذا، والله المستعان. ثم أيضا قال في يعني قالت عائشة رضي الله عنها قالت: وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما، يعني أنه عليه الصلاة والسلام إذا خير بين أمرين، لا يعني كلاهما في درجة واحدة، ما في يعني هذا حسن وهذا قبيح، لا كلاهما هذا حسن وهذا حسن، يختار أيسرهما عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان الثاني فيه إثم أو فيه حرام، لا مستحيل أنه عليه الصلاة والسلام يختار الثاني ولو كان يسيرا، ما دام في حرام وأنه لا يجوز. فلذلك قالت هنا: وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: الدين يسر، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. مسألة عادة التيسير والسماحة في دين الإسلام هذه خصيصة عظيمة من خصائص هذا الدين، وهي تفقه وتعرف من خلال الوحيين الكتاب والسنة وما ذكره أهل العلم، لا بما يكيفه ويريده يعني الجهلة أو من لا علم عندهم بالكتاب والسنة، نعم التيسير في ضوء الكتاب والسنة، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. منكم قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن محمد بن منكدر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده فقال بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة ثم أذن له فألان له القول فلما خرج قلت يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له القول فقال يا عائشة إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه.
الحمد لله. الحديث رواه البخاري ومسلم، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام استأذن رجل عليه، يعني يريد الدخول عليه. جاء في بعض الروايات أنه عيينة بن حصن الفزاري، وقيل مخرمة بن نوفل. على كل حال يعني هو لا يترتب في فقه الحديث كما يقول بعض أهل العلم فائدة، أنه لا يترتب على معرفة اسمه فائدة. على كل حال هو كان رجلا فظا غليظا، ويعني عنده فظاظة وغلظة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قابله وألان له القول. وكان عليه الصلاة والسلام حكيما في تصرفه، في تعامله مع الناس، كيف يعني يوجه وكيف ينبه ويذكر. كان عليه الصلاة والسلام في أعلى مقامات هذا الأمر وفي غيره صلوات ربي وسلامه عليه. فتقول عائشة رضي الله عنها يعني إنك لما خرج هذا الرجل وقابل عليه الصلاة والسلام، قالت عائشة قلت يا رسول الله ما قلت ثم ألنت له القول، يعني كأنها تستغرب من حال النبي صلى الله عليه وسلم لما قابله بالبشاشة وبطلاقة الوجه وبحسن الترحيب. فقال عليه الصلاة والسلام يا عائشة إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه، ودعه يعني بمعنى تركه، أو ودعه الناس اتقاء فحشه. هذه يعني مصيبة الحقيقة عندما يبتلى الإنسان بالفحش في القول أو في الفعل والناس يتجنبونه ويخشونه، سلطة لسان عنده أو بذاءة في القول أو في الكلام. هذا والله يعني الإنسان يعني يحذر أن يكون ممن فيهم هذه الصفة، لأن الناس سينفرون منه ويبتعدون عنه خشية أن ينالهم شر منه، خشية أن ينالهم شر منه. ومع ذلك عليه الصلاة والسلام ألان له القول وبش في وجهه وأحسن الحديث معه، فلما خرج قال له ذلك. فعلى كل حال من ابتلي بمثل هذا الصنف من الناس عليه أن يقابله بالتي أحسن وأن يتعامل. والناس يعني يختلفون في طباعهم وفي أخلاقهم، والكيس الموفق هو من يحسن التعامل مع الناس ويقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر ابن عبد الرحمن العجلي قال أنبأنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة ويكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي.
هذا الحديث يعني هذا ظنه المرة الرابعة والخامسة قطعه الإمام الترمذي، وجاء بكل جزء منه في الباب الذي يناسبه. والحديث كما سبق أنه ضعيف جدا، ولكن كما قال العلماء وأنا أعيد وأكرر أن جمله دلت عليها أحاديث أخرى صحيحة، فما فيه الآن من الجمل والمعاني كلها صحيحة قد دلت عليها أحاديث أخرى. نعم.
قال عن الحسن بن علي قال قال الحسين رضي الله عنه سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه.
نعم، هنا ينقل الآن الكلام عن أبيه علي بن أبي طالب. الحسن يروي عن الحسين، والحسين هنا رضي الله عنهما يعني سأل أباه عليا رضي الله عنه عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن تعامله، كيف كان يتعامل مع الناس. ولنستمع أيها الإخوة ولنصغي إلى هذا المنهج النبوي وإلى هذا المنهج الراشد في التعامل مع الناس من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر سهل الخلق لين الجانب.
نعم، ذكر هنا ثلاث صفات. أولا أنه دائم البشر، كان يقابل الصحابة بطلاقة وجه، ولذلك جاء في الحديث ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، ما أجمل الابتسامة ما أجمل البشاشة والهشاشة في وجوه الناس. أما بعض الناس وجهه مكفهر متضايق، أعوذ بالله، كأنما صبت الأحزان والآلام في وجهه. يا أخي ابتسم، كن طلق المحيى مع الناس، اقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان دائما البشر سهل الخلق، يعني أخلاقه سهلة عليه الصلاة والسلام، من السماحة ومن الرفق وطيب المعاملة، ما كان متكلفا عليه الصلاة والسلام، ولا كان يتصنع ويتكلف حسن الخلق عليه الصلاة والسلام. قال لين الجانب، يعني أنه كان قريبا من الصحابة، كان لينا معهم، يخفض جناحه للمؤمنين صلوات ربي وسلامه عليه. نعم،
قال ليس بفظ ولا غليظ.
نعم، كما قال جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فعليه الصلاة والسلام لم يكن فظا ولا غليظا، بل كان قريبا، بل من أقرب الناس إلى الصحابة رضي الله عنهم، الرجل والمرأة والصغير والكبير، وقد سبق ولله الحمد في هذا كثير، والله المستعان. نعم،
ولا صخاب.
نعم، الصخب كما قلنا هو رفع الصوت سواء في الأسواق أو في المجالس، ولذلك الله جل وعلا قال: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. نعم،
ولا فحاش.
نعم،
ولا عياب ولا مشاح.
نعم، هذه ثلاث صفات. فحاش يعني من الفحش، وهو السيء من القول، وحاشاه عليه الصلاة والسلام. ولا عياب يعني ما كان يعيب الأمور الطيبة، ولا يعيب الأكل عندما يقدم له، بل يحمد الله ويسمي ويأكل، وكان عليه إلا إذا كان هناك أمر خطأ، أمر منكر، أمر محرم. نعم، كان عليه الصلاة والسلام يعيبه ويحذر منه ويبين حرمته وأن هذا لا يجوز إلى غير ذلك. قال هنا: ولا مشاح، يعني أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن بخيلا بنفسه، يعني بل كان باذلا نفسه عليه الصلاة والسلام، جودا وعطاء، كرما، شفاعة حسنة إلى غير ذلك. كان عليه الصلاة والسلام سخيا بكل ما يملك، والله المستعان. نعم،
قال: يتغافل عما لا يشتهي.
نعم،
ولا يؤيس منه راجيه ولا يخيب فيه.
نعم، هذان أمران: يتغافل عما لا يشتهي، إذا قدم إليه الطعام وهو لا يشتهيه لا يعيبه، يتغافل عنه، يدعه، يتركه، إن اشتهاه أكله، وإذا كان لا يشتهيه ترك عليه الصلاة والسلام. أبنى يعيب في كذا، وهذا أمس كلناه، وهذا لا لا، حاشا وكلا منه عليه الصلاة والسلام أن يكون ذلك، وإنما كان يتغافل عما لا يشتهي. أيضا: ولا يؤيس منه راجيه ولا يخيب فيه، يعني إذا جاء إنسان يريد من شيء لا يؤيس عليه الصلاة والسلام، ما يبذل ما يستطيع بماله بجهده، يقوم عليه الصلاة والسلام على قدميه الشريفتين ويقضي حاجات الناس، ما يخيب أحد، واحد جاء لابد أن يقضي له حاجته بقدر ما يستطيع، إذا لم يستطع يتفرس في وجوه الصحابة، يمكن يقوم واحد ويقضي له حاجته. فيعني عليه الصلاة والسلام كان قريبا من أصحابه رضي الله عنهم. نعم،
قد ترك نفسه من ثلاث: المراء والإكثار وما لا يعنيه.
الله أكبر، ترك من نفسه ثلاث أمور: أولا المراء، وهو الجدل والخصومات، ما ضربوه لك إلا جدلا، الجدل لا خير فيه إلا إذا وصف بأنه حسن، نعم، وجادلهم بالتي هي أحسن، نعم، أما الجدل فهو مذموم، وعليه الصلاة والسلام كان بعيدا عن الجدل والخصومات. أيضا الإكثار، المقصود الإكثار من المال والدنيا وجمع حطامها الفاني، بل كان عليه الصلاة والسلام أزهد الناس في الدنيا، جعلها في يديه عليه الصلاة والسلام ولم يجعلها في قلبه صلوات ربي وسلامه. قال: والخوض فيما لا يعنيه. ما لا يعنيه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، كان لا يدخل يسأل مثل ما يصنع الناس الآن، يسأل وش ماذا حصل، كم اشتريت، كم فعل، هذه الأمور معرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم صفحا، لا يسأل ولا يخوض فيما لا يعنيه، والله المستعان. نعم،
وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجى ثوابه
صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، هكذا، هذه سبحان الله، هذه قواعد عظيمة. يعني بعض الناس الآن يقول نعمل دورات في حسن الخلق، في حسن التعامل مع الناس، هذه هي أصول التربية، وهذه هي أصول قواعدها، من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تطبيقه العملي لهذه الأمور. فنحن أيها الإخوة أنا قلت مرارا وتكرارا والله يعني احنا استفدنا من هذا الدرس وأنا أول المستفيدين في قراءتي مع الطلاب ومعكم ولله الحمد في هذا الكتاب الشمائل المحمدي، استفدنا ولله الحمد وتعلمنا وتدارسنا، وهذه ما نتدارسه الآن يغني ولا شك عن ما يعمل من لقاءات أو كذا، بل يجب أن نعود بالناس إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هديه خير الهدي وسنته وطريقته هي أكمل وأعظم، لكن الناس يعني للأسف يحتاجون أن نعيدهم إلى السنة، أن نردهم وأن نعلمهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قواعد عظيمة وأصول مباركة في حسن الخلق، كان لا يذم أحدا ولا يعيب، ما يعرف عليه الصلاة والسلام الاستهزاء والسخرية بالآخرين، الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق يعني دفعه وعدم قبوله، غمط الناس يعني احتقارهم والاستهزاء بهم. قال ولا يطلب عورته، ما يبحث عن عورات الناس، يتطلع سواء في بيوت من هنا وهناك أو أنه يسأل ويبحث عن عورات الناس، لا حاشا وكلا. الأمر أيضا لبعده قال ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، كان عليه الصلاة والسلام كان صمته أطول من حديثه، ما يتكلم إلا في شيء يرجو ثوابه أو في أمر مباح عليه الصلاة والسلام. نعم.
وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلموا لا يتنازعون عنده الحديث.
وهذا أيضا يبين كيف كان أدب الصحابة رضي الله عنهم وكيف كان توقيرهم، يعني مع قربه عليه الصلاة والسلام ومع تواضعه لهم، إلا أنه كان له هيبة وله إجلال. ولذلك أنا قلت في كذا لقاء وفي درس في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن خير من عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلق هم أصحابه رضي الله عنهم، عظموه تعظيما يليق بمقامه عليه الصلاة والسلام، هيبة وإجلالا لم يعطوه أو لم يصرفوا له حقا من حقوق الله عز وجل، وهو كيف لا، وهو الذي ينهاهم عن ذلك، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إلى آخر ما يعني مر بنا من الأمثلة. قال هنا إذا تكلم أطرق جلساؤه، ما أحد يتكلم ولا أحد يعارض، كأنما على رؤوسهم الطير، بالله عليكم طير لو فرض أنها يعني جت على رأس واحد معناه أنه مرة ما يتحرك ولا حركة خفيفة. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، يقول عمرو بن العاص والله وددت أن لو ملأت عيني من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لم أطق، كانوا يخفضون أبصارهم ويطأطئون برؤوسهم ولا أحد يتكلم إذا تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا هيبة وإجلال. قال فإذا سكت تكلموا، لو سكت تكلموا، ولكن كان عليه الصلاة والسلام يسمع لحديثهم، إذا مر شيء يعني فيه خبر أو قديم كذا تبسم عليه الصلاة والسلام. لا يتنازعون عنده الحديث، يعني ما يتخاصمون ولا يرفعون أصواتهم، كل هذا احتراما وتقديرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. نعم.
قال ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ حديثهم عنده حديث أولهم.
نعم. أن يعني يقول هنا أنه من تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ، يعني لو أحد مثلا من الصحابة تكلم البقية يسكتون، ما أحد يتكلم ولا يعترض. فهذه ترى آداب، ترى الحديث آداب الكلام، هذه أمور مهمة جدا. الناس الآن في يعني حديثهم وفي كلام يقاطعون، ولا هذا إذا تكلم واحد سكت البقية. نعم. حديثهم عنده حديث أولهم، أول واحد يبدأ بالحديث يتم حديثه، ما في واحد يقطع الحديث ويفصل الكلام، لا نعم يكملونه. نعم.
يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته.
الله أكبر. نعم. عليه الصلاة والسلام إذا مر شيء فيه يعني فكاهة أو ضحك ضحك عليه الصلاة والسلام، ولكن كما قلنا في مضى بدون قهقهة بدون رفع الصوت، يتعجب أيضا مما يتعجبون منه، يصبر للغريب، الإنسان الذي قدم من البادية أعرابي عنده جفوة أو غلظة يصبر عليه الصلاة والسلام في منطقه وفيما يريد، والله المستعان. نعم.
حتى إن كان أصحابه لا يستجلبونهم.
نعم، يعني أن الغريب إذا جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة، والصحابة يريدون مثل هذه الأسئلة، لكن في مقام الحياء منه عليه الصلاة والسلام والإجلال لا يسألون، ولذلك كانوا يفرحون أن يأتي الغريب كما جاء في بعض الأحاديث فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويقول: إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه، ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ.
نعم، إذا رأيتم طالب حاجة فأرفدوه، يعني أرفدوه أعينوه، كان يقول للصحابة ساعدوا أمدوا مدوا يدكم أعينوه، لا يقبل الثناء إلا من مكافئ، يعني كان من صنع إليه عليه الصلاة والسلام معروفا كافأه بأحسن منه، يعني ما هو عليه الصلاة والسلام يعني يعطي الأقل، لا، بل كان يقبل الهدية ويثيب عليها. نعم.
ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام.
اللهم استعان. نعم، أيضا عليه الصلاة والسلام كان يحترم الناس في حديثهم في مقالهم، ما واحد مثلا بيتكلم ما يمكن يقطع حديث إلا صار في خطأ أو شيء ينبهه أو أنه في قيام، يعني انتهى ذلك المجلس ولم يستمروا فيه. على كل حال هذا حديث كما قلت، وإن كان في إسناده ضعف، بل قال بعضهم ضعيف جدا، لكن كما تلحظون معانيه وما اشتمل عليه من الأحكام ومن الآداب كلها جاءت عليها الأدلة في أحاديث أخرى، والله المستعان. على كل حال بقي في هذا الباب أحاديث نرجئها إن شاء الله تعالى لدرسنا القادم يوم الأربعاء. يوم الأربعاء يتجدد بكم اللقاء إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اجمعنا بنبينا وقدوتنا صلوات ربنا وسلامه عليه، اللهم اجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة مع والدينا وأهلينا والمسلمين أجمعين. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.